عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآية أمرت المؤمنين أن لا يقربوا الصلاة وهم في حال السكر، والخمر نزل ابتداء التعريض بتحريمه في مكة، التعريض بأنه من الأشياء المستخبثة في مكة، ثم في المدينة أمرهم الله أن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، ثم بعد ذلك جاء النهي ليعلم أن في الخمر اسما كبيرا ومنافع للناس، فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعند ذلك قال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. وهذا من حكمة رب العالمين أن يراعي التدرج مع هؤلاء الذين كانت أفئدتهم وكانت جوارحهم وكانت دماؤهم أيها الإخوة قد أشربت بهذا الخمر الذي كان من أسس مثل الماء عندهم، من أسس الحياة عندهم أن يشرب الخمر، لكن الشرع راعى هذا الأمر فقوى الإيمان ابتداء، لأن الإيمان قبل الأحكام، تقوية الإيمان قبل الأحكام، الأصول قبل الفروع، القدوة قبل الدعوة، هذه أصول في الدعوة إلى الله، الإيمان قبل الأحكام. واحد ما عنده قاعدة إيمانية كيف سيتلقى الأحكام، كيف سيتلقى الأحكام الشرعية؟ رحم الله عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وكان هناك فساد عظيم في الدولة الأموية، كان فساد كبير قبل أن يأتي عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال له ولده عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، وكان هذا الولد بارا، كان هذا الولد من الذين تفردوا بالعقل والذهن والذكاء وحسن التدبير وحسن البصيرة، ولم يكن عمره قد تجاوز 14، لم يكن قد تجاوز 14 من عمره، يعني ولد صغير باعتبار، لكنه صاحب عقل كبير، وتوفي ولم يجاوز 20. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ما تجاوز 20، أقل من 20 سنة، توفي ابن عمر بن عبد العزيز وهو لم يجاوز 20، وكان نعم المعين لوالده على الخلافة وعلى طاعة رب العالمين. فقال له ابنه يا أبتاه، لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاء والفساد كبير، الفساد عظيم، فقال له ابنه عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، قال يا أبتاه ما لي أراك لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة، فوالله لا أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذات الله تعالى. ما لي أراك لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة، يعني بين لهم الحق واحكم بالحق، ومن خالف لا يضرنا ذلك، ووالله لو غلت بنا القدور لأجل الله، والله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذات الله تعالى، يعني لو حدث ما حدث نتحمل لأجل الدين، احمل الناس على الحق جملة واحدة. فقال الوالد الفقيه البصير عمر بن عبد العزيز، فقال له يا بني إن الله ذم الخمر في كتاب الله 2 وحرمها في 3، يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة واحدة فتكون فتنة، إني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة يعني 1 فيدعوه جملة واحدة فتكون فتنة. قال ابن القيم رحمه الله: إن حكمة التدريج في هذه الأحكام التي نزلت في الخمر هي قبول الأحكام والإذعان لها والانقياد لها شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وهكذا أيها الأخوة، نحن عندما نراعي فقه الأولويات، فقه الأولويات، وهذا مهم اليوم أن نراعي الأولى فالأولى. واحد عقيدته فاسدة، تأتي تصحح العبادة؟ طبعا العقيدة أهم من العبادة. واحد عبادات الفرض لا يحسنها، تأتي تصح له بعض السنن؟ لا يحسن الفرض. إذن ابدأ بالأهم فالمهم. فهم الدين أيها الإخوة ينبني على فهم المهم والأهم. المهم ما في الدين شيء مش مهم، كله مهم. آداب دخول الخلاء مهمة، دخول الخلاء تتعلم أدب دخول مهم، لكن في أهم. فابدأ بالأولى فالأولى. يعني لما كان بعض الملوك قال قد جمع جيشه، وكان ظالما، كان طاغيا، كان معتديا على الناس يؤذيهم، وجيشه كذلك يقتل الناس، قال فأتى بشيخ ليلقي موعظة لهؤلاء، ليلقي موعظة لهؤلاء الظلمة الفجر الفسق، موعظة فرصة ماذا يتكلم الآن. فوقف هذا الفقيه قال: أيها الملك اتق الله، فإني أرى جيشك قد أسبلوا ثيابهم. يعني الثوب جر، أنت عندك جيش الثوب يجر على الأرض. فقال الملك: إن زمانا أخرج أمثالك من الفقهاء لحيري أن يخرج أمثال هؤلاء من الجيوش. ظلموا وفجروا بقتل الناس، بقول تنكر عليهم أنه طول ثوبه؟ ابدأ بالظلم والفجور والفسوق الذي فعلوه قبل أن تنكر عليهم هذا الأمر. إذن ابدأ بالأهم فالمهم. نعم مهم أن تنكر عليهم الإسبال هذا، لكن قبلها سفك الدماء. قبل ما تسأل عن الأمر الذي هو في دين الله عز وجل من المهمات، اسأل عن الكليات قبل الجزئيات. فهذه المسألة أيها الأخوة نتعلمها من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قلنا أيها الإخوة أن بعض المفسرين قد حملوا الآية على غير السكر، فمنهم من حملها على النعاس مثلا، قال لا ينبغي أن تقرب الصلاة وأنت ناعس. لما؟ لنفس الحكمة، حتى تعلم ما تقول. فإذا كنت ناعسا وجئت تصلي قيام الليل مثلا، ربما تذهب تستغفر فتسب نفسك. وكذلك حملوه على أي شيء يشغل الإنسان في صلاته، صلاة من كان بحضرته طعام ونفسه تتوق إليه، صلاة الحاقن، صلاة الحاقب، يحبس البول، يحبس الغائط، يحبس الريح، يدافع الأخبثين، يدافعه الأخبثان، يأتي فيصلي لا يستطيع أن يعلم ما يقوله يصلي. فحملوا المعنى على كل ما في معنى سبب السكر، زوال العقل وعدم إدراك ما تقول في الصلاة. كذلك أي شيء يجعلك لا تدرك ما تقول في الصلاة ابتعد عنه. رحم الله أبا الدرداء ورضي عنه لما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه الرجل أن يقضي حاجاته قبل الدخول في الصلاة. من فقه الرجل أن يقضي حاجاته قبل الدخول في الصلاة، يعني يتفرغ قبل الدخول في الصلاة حتى يفكر في الصلاة نفسها. واحد طالب توجيهي بيقول: والله يا شيخ أكون أحل مسائل، أدخل الصلاة أكمل حل مسائل الرياضيات وأنا في الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، وأحسب جتا وغتا والمسائل هذه رياضيات وهو بيصلي. ليش؟ لأنه ما قضى حاجته قبل الدخول في الصلاة. بعض النساء ربما تجعل على الغاز طبخة وتدخل الصلاة، عقلها مش في الصلاة، عقلها في الطبخة، في المقلوب والكبسة. فلذلك من الحكمة أنك تقضي حاجتك قبل الدخول في الصلاة، انهي حاجاتك قبل الدخول، ادخل في الصلاة وقلبك متفرغ لها، ادخل في الصلاة وقلبك متفرغ للصلاة فقط، لأن الصلاة لا تسع غيرها، الصلاة لا تسع غيرها، بدك تفكر في الصلاة. ولذلك حتى تعلموا ما تقولون، والله لو علم المسلمون ما يقولون في الصلاة لتغيرت حياتهم. لو علموا ما يقولون، لو علموا معنى الفاتحة فقط، علموا ما يقولون الفاتحة وتأملوها وبيصلوا وكل يوم بيقرأوها علموا ما يقول يتغير مجرى حياته لتغير مجرى الحياة بأكمله. لذلك حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون. فمن فقه الرجل أن يقضي حاجاته قبل الدخول في الصلاة، وهذه قاعدة عظيمة في العبادة، وهي أن المسلم ينبغي أن يمارس العبادة مع حضور القلب، أن يمارس العبادة التعبد مع حضور القلب لله رب العالمين، أن يمارس العبادة مع حضور القلب. وكثير يمارس العبادة وقلبه ليس في العبادة ولذلك لا يتأثر. نحن أيها الإخوة، الصلاة هل حقيقة تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ هل الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ هل الصلاة تجعلنا نغض الأبصار؟ هل تحفظ ألسنتنا؟ هل تحسن أخلاقنا؟ هيك الأصل الصلاة. الأصل صليت صلاة تخرج من المسجد تغض بصرك، تحفظ لسانك، تحفظ أفكارك، لأنك في الصلاة ضبط نفسك، فخارج الصلاة كذلك تضبط نفسك. قال الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. هنا مسألة ذكرها الفقهاء، وهي السكران الذي شرب الخمر فأثم بفعله، أثم بفعله هذا، هل تعتبر أقواله أم لا تعتبر؟ هل تعتبر أقواله أم لا تعتبر؟ يعني هل إذا قال شيئا ننفذه أو لا ننفذه؟ فمثلا سكران شرب الخمر قذف، يعني رمى رجلا، رمى امرأة بالزنا بالفاحشة، هل يقام عليه حد القذف 8 جلدة؟ هل يقام عليه حد القذف؟ سكران طلق امرأته وهو في حال السكر، هل يقع طلاقه أم لا يقع طلاقه؟ هل يقع طلاقه أم لا يقع طلاقه؟ وهناك هذه الأقوال، وهناك الأفعال، سكران قتل، سرق، آذى، أتلف شيئا، هل يؤاخذ بهذا الفعل؟ يعني هل يعوض؟ يعوض مثلا أتلف شيئا هل يعوضه؟ قتل هل يقتل؟ قصاص. سرق هل تقطع يده أم لا؟ حتى تعلموا ما تقولون. فذهب بعض الفقهاء مثل مالك أبو حنيفة الشافعي أحمد، وأظهر روايتين عنه، هم الجمهور، إلى أن السكران يؤاخذ بأقواله، فقالوا لو طلق السكران يقع طلاقه، وكذلك في حكمه كذلك المخدرات وأي شيء يذهب العقل، قالوا لو طلق يقع طلاقه نمضي طلاقه. بينما ذهب أهل الظاهر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وطائفة من أهل الحديث، الموزني من الشافعية، الطحاوي من الأحناف، وعمر بن عبد العزيز، وهذا القول ينسب كذلك إلى عثمان وإلى ابن عباس، أن طلاقه لا يقع، أن طلاقه لا يقع. حتى المسألة تتضح لدينا، نقول الذي يزول عقله له صورتان: أن يكون زوال العقل على وجه مأذون فيه شرعا، زوال العقل أمر مأذون فيه شرعا، واحد شرب كأس من عصير، واحد آخر قد وضع له مخدرات فزال عقله فتكلم بكلام لا يريد أن يقوله، الآن هو لا يعلم أنه يريد أن يشرب حبة المخدرات هذه، هو شارب عصير، هذا الآن مأذون فيه شرعا لأنه لا يعلم، جاهل. أو مثلا يقولون النائم أو الذي يخدر مثلا في العملية، خدر في عملية مثلا فصار يقول كلاما وهو تحت التخدير، هل يؤاخذ بقوله؟ واحد وهو تحت التخدير طلق، يعني حلم بمرته وطلقها وهو تحت العملية، هل يعتبر قوله ولا لا يعتبر؟ لا يعتبر، لا يعتبر قوله، لأنه وجه مأذون فيه شرعا، هذا صح زال عقله، لكن زوال العقل هنا شيء مأذون فيه شرعا. وكما أن المجنون لا يؤاخذ بقوله، وهذا محكيه الإجماع فيه، رفع القلم عن 3 المجنون حتى يفيق لا يؤاخذ، فكذلك هذا الذي لم يذهب عقله بنفسه هو، أو أذن الشرع له في حالة مثل تحت العملية أن يذهب عقله، فهذا لا يؤاخذ بقوله. لو تكلم، لو شهد على نفسه، لو قال وهو تحت المخدر قال والله لفلان علي كذا وكذا من المال، لا يعتبر قوله. وهذا نص أيها الإخوة، نص عليه جماهير أهل العلم كالإمام ابن قدامة والنووي رحم الله الجميع، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك، أن زائل العقل من كان زوال عقله بسبب يعذر فيه شرعا لا تنفذ أقواله، ومنه لا ينفذ طلاقه. الصورة الثانية أن يكون زوال عقله على وجه لا يعذر فيه شرعا، على وجه لا يعذر فيه شرعا، مثل يشرب الخمر، عالم عامد، هذا قد تعدى حدود الله، هذا قد انتهك حرمة الله، فهل يؤاخذ بقوله أم لا يؤاخذ؟ هل يؤاخذ بقوله أم لا يؤاخذ؟ ابن تيمية، ابن القيم، أهل الظاهر يقولون لا يؤاخذ. لما؟ قال لأن الله عز وجل يقول حتى تعلموا ما تقولون، وهذا لا يعلم ما يقول، هذا أولا. ثانيا، يأتي ماعز ابن مالك رضي الله عنه، والحديث الصحيح، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله زنيت فطهرني، زنيت فطهرني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبيه جنون؟ يعني هذا مجنون؟ قالوا لا. قال أشرب خمرا؟ هذا الشاهد، أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فمه، يعني ربما يكون قد ذهب عقله ويأتي يقول أنا زنيت، فقام رجل فاستنكهه فلم يجد رائحة خمر، لم يجد رائحة خمر، ثم قال له لعلك فعلت، لعلك، ثم بعد ذلك أقام عليه الحد صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام هنا نظر، هل هذا شرب خمر؟ إذا شرب خمرا إذن لا يعلم ما يقول، لو قال زنيت دقيم عليه الحد. ثم قالوا، ساقوا خبر لعمر بن عبد العزيز أن رجلا قال طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر بن عبد العزيز أن يجلده وأن يفرق بينه وبين امرأته، أن يفرق بينه وبين امرأته، خلاص امرأتك طلقت، أن يجلده حد الخمر. النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40، وجلد كذلك أبو بكر 40، وجلد عمر 40، لما رأى الناس قد ازدادوا في ذلك زاد 40 فجلد 80، فالأربعون الأولى حد والأربعون الثانية تعزير، وعلى ذلك استقر أمر الخمر أن حده كما قال بعض الصحابة أنه إذا شرب الخمر حد، فيها حد أنه إذا شرب الخمر افترى، وحد المفتري 80 جلدة. حد المفتري يعني الذي يقذف، يتكلم في أعراض الناس، قل والله فلان زاني، فلانة زانية، هات حجة، ما عندي حجة، هذا مفتري، هات أربعة ما عندي أربعة شهود. والذين لم يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فقال الذي يشرب الخمر كذلك، فجلده جمع من الصحابة 80 جلدة. فعثمان رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز قال يجلد ويفرق بينه وبين امرأته. أبان بن عثمان ابن عفان ذكر عن أبيه فقال لقد سمعت أبي يقول، هو عثمان بن عفان، ليس على المجنون ولا على السكران طلاق. قال عمر ابن عبد العزيز تأمرونني أن أقيم أن أتفرق بينه وبين امرأته وهذا يحدثني عن عثمان؟ فجلده ثم رد إليه امرأته. فاستدلوا بهذا، قالوا هذا الأمر أن عثمان رضي الله عنه هو الذي قال ليس على المجنون ولا على السكران طلاق فلا يمضى طلاقه. واستدلوا أيها الإخوة بقول حمزة رضي الله عنه كما ذكرنا في الدرس الماضي، حمزة رضي الله عنه لما شرب الخمر قبل تحريمها، لما شرب الخمر فمر بجانب بعير كان قد أعدها علي بن أبي طالب ليبيعها ويشتري بثمنها مهرا لفاطمة رضي الله عنها، فلما رأى هذه البعير حمزة وكان قد شرب خمرا قام إليها فجب أسنامها، أسنام البعير، وبقر بطونها وأخذ الكبد. فذهب علي بن أبي طالب يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وحمزة هو عم النبي وعم علي، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا حمزة قد احمرت عيناه، ثمل شرب الخمر لم تكن قد حرمت، وإذا هو قد احمرت عيناه، قال فقال له لما فعلت هذا يا حمزة؟ قال وهل أنتم إلا عبيد آبائي، وهل أنتم إلا عبيد آبائي؟ يقول لمن؟ لعلي. وانا قال عليه الصلاة والسلام اتركوه، فذهب. فقالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخذه بقوله لكنه آخذه بفعله، يعني أمره بعد ما صح من الخمر أمره أن يعوض علي بن أبي طالب ثمن البعيرين، أمره أن يعوضه، لكن قوله ما أنتم إلا عبيد آبائي لم يؤخذه بقوله وإنما آخذه بفعله. فابن القيم وابن تيمية يقولان لو أن شارب الخمر قتل يقتل، قام عليه القصاص، لو سرق يقام عليه حد قطع اليد، لو اعتدى بده يعوض من اعتدى عليه، صحيح هو شرب الخمر لكن يؤاخذ بفعله، أما قوله فقالوا لا يؤاخذ. أما الجمهور فقالوا وأجابوا بإجابات، قالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك أنه أمضى الحد على من شرب الخمر وفرق بينه وبين امرأته، عمر ورد عنه هذا. فإذا كنتم تستدلون بعثمان فنحن الجمهور يقولون نحن نستدل بعمر رضي الله عنه، وهذا قول سعيد المسيب والحسن وإبراهيم النخعي والزهري والشعبي، وبه قال الأوزاعي كذلك أن المخمور إذا طلق امرأته يقع طلاقه. قالوا حتى تعلموا ما تقولون، طيب قال هو الذي أدخل هذا على نفسه، هو الذي فعل الحرام، والدليل أنه يؤاخذ. هل يا إخواني شارب الخمر أو من أخذ مخدرات أزال عقله هل ترفع عنه التكاليف؟ ترفع عنه؟ لا. فواحد شرب الخمر أذن العصر، هو مكلف بصلاة العصر ولا لا؟ مكلف. طب لو مضى من العصر إلى صلاة المغرب وما صلى العصر ما حكمه؟ آثم، ارتكب أمرا محرما، فهو مطالب بالتكاليف، هو مطالب بالتكاليف. فإذا كان مطالب ويحاسب على ترك التكاليف وهو قد فقد عقله، فمن باب أولى أن أقواله يحاسب عليه، التكاليف ما زالت قائمة، هو مخاطب بالصلاة، مخاطب كذلك بالصيام، ويأسم إذا لم يصم، يأسم إذا لم يصلي، فلذلك هو مكلف. فلما يأتي يطلق هو مكلف كذلك. طب ماعز، قصة ماعز، قالوا قصة ماعز بن مالك، الجمهور يقولون قصة ماعز بن مالك لما النبي أمر رجلا فاستنكهه حتى يعرف أنه شرب خمرا أم لا، قالوا ماعز بن مالك هل قال خبرا في الماضي ولا قال قولا مبرما؟ يقولون قال خبرا، شيء ماضي، ونعم السكران لا تصدق أخباره، بدنا نتأكد من الأخبار، لكن لما يقول سكران لامرأتي أنت طالق، أي خبر هذا؟ ما هو الخبر الذي قاله؟ هو يقول قولا مبرما يحكم حكما، لكن لما يذكر شيء في الماضي يقول رأيت والله فلان، موقول سكران هذا عقله مش معاه، لكن لما يوقع قولا مبرما فإننا نمضيه. فالطلاق أمر مبرم، فالشرع الدليل، الشرع آخذ به ولو في المزاح، واحد بمزح مع امرأته بيقول أنت طالق، وقع الطلاق، طب لا يقصده، وقع أمر مبرم وليس خبرا، حكم، يمزح مع امرأته يهزل يقول أنت طالق، وقع الطلاق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، النكاح والطلاق والعتاق. فالمازح لا يقصد الطلاق، لكن مع ذلك الشرع أوقع عليه الطلاق، صحيح أوقع عليه الطلاق مع أنه لا يقصده، يهزل، فأوقع الطلاق على الهازل، أوقع الطلاق على الهازل. ثم هنا نقول إن كان ثبت عن عثمان فثبت عن عمر خلاف ذلك، بل ثبت عن 40 من السلف أنهم قالوا أن طلاق السكران يقع، ثبت عن 40 من السلف أنهم قالوا طلاق السكران يقع. وابن حجر قال من احتج بحادثة حمزة رضي الله عنه، من احتج بحادثة حمزة رضي الله عنه فإنه يؤخذ هذا على قبل تحريم الخمر، يعني الخمر ما كانت حرمت، وهذا قول ابن حجر، قال الخمر ما كانت قد حرمت، فلما حرمت الخمر أوخذ بأفعاله وأقواله. فنقول طلاق السكران واقع إخوة. والآن في زماننا يا إخواني في تلاعب في الطلاق، ترى من الحوادث الغريبة إنك تشوف، غريبة الآن إنك تشوف ناس تزوج وظلوا مكملين الزواج فعلا. طلع الآن أنا بستنى، ترى تزوج بستنى لي 3-4 أشهر بشوف ها طلقوا ولا لسه، لأنه فعلا الحياة بطلت تستمر الآن زواج، لأنه ما في تقوى ولا في دين. أقل كلمة غضب بطلق. طب ليش؟ الطلاق مسألة يفكر بها وينظر بها عن ترون، ومباشرة أول ما بقول له يا حجي وقع الطلاق أنت طلقت، قال غضبان. هو طيب أنت بدك تطلق وأنت بتشرب كاس شاي؟ ما طبعا غضبان. والعلماء الذين قالوا طلاق الغضبان لا يقع قالوا من كان في إغلاق، إغلاق لا يميز حتى يقال له بعده أنت طلقت، أنا طلقت ما عرفت ما أقول، إغلاق اسمه إغلاق. أما أي غضب طالق وكذا صارت تجارات، مسألة الطلاق كلمات تقال، كلمات تقال. ولذلك حقيقة من أوقع الطلاق على نفسه هو الذي وقع أيها الأخوة في هذا الأمر. والشرع ما بتعامل بالعواطف. ثلاث مرات قال لامرأته وهو هازل مازح أنت طالق في مجالس متفرقة تطلق، ولو وراء 20 ولد تطلق خلاص، مش أخذت امرأتك بكلمة تطلق منك بكلمة. ومش من الرجولة ان الرجل يظل يقول امرأتي طالق وعلي الطلاق واذا بتروحي انت طالق وكذا، بيجعل الطلاق سيف حامله على رأسها. وبعدين اذا وقع بروح يدور له على شيخ واحد، شيخ اثنين، شيخ ثلاث، 10. لما يدور له شيخ يقول له ما وقع، بقول لك والله ما شاء الله الشيخ بفهم، بسم الله ما شاء الله يا اخي، هاي الشيوخ ولا بلاش. ليش؟ لانه مشى زي ما بده. وبعدين بعد ما يعيش هذه الحياة وطلق مرة مرتين وثلاث ولقاله شيخ قال لها ببطل يصير بينهم مشاكل. ليش؟ لانه الشيطان حط رجل على رجل مكيف عليهم، عايشين بالحرام، عايشين بالحرام خلاص. طلق والله واحد قال 7 سنوات مشاكل وبطلق وكذا، اخر شي دورت اللي على فتوى ورجعتها قال والله بعد الحمله ولا مشكله. قلت صحيح، ما هو الذي كان يؤزك على الشر اذن ابليس، فالان لما تعيش بالحرام من الذي سيؤزك على الشر؟ خليهم بالحرام. رضي الله عن ابن عباس، رضي الله عن ابن عباس، ياتيه رجل فيقول له يا ابن عباس طلقت امراتي 3 ماذا علي؟ هو خلاص انت طلقت 3 انتهى، ماذا علي؟ قال طلقت امراته. قال يا ابن عباس امراتي. فقال سبحان الله، يركب احدكم احموقته ثم ياتي فيقول يا ابن عباس يا ابن عباس، يركب احدكم احموقته بصير احمق، ثم ياتي يقول يا ابن عباس يا ابن عباس يا هذا طلقت منك امراتك وعصيت ربك وانت رجل لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طلقت منك امراتك وعصيت ربك. فلذلك ينبغي ان نضبط الفاظنا ايها الاخوه. فاذا قلنا السكران ما وقع، الصحيح لانه يقع وهذا قول الجمهور، والغضبان الذي يعرف ما يقول طلاقه وقع، ممكن يكذب على المفتي يقول والله انا ما ادري، يكذب صحيح، لكن هو يعلم، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. الله يعلم انك كنت تدرك ما تقول وكنت تعلم ما تقول، والمفتي يقول والله خلاص ما وقع الطلقة لانه في حال غضب، لكن هذا الرجل الذي تكلم بهذه الكلمة سيؤاخذ، لان القاضي او المفتي يفتي بحسب ما سمع، ولعل البعض يكون الحن بحجته من بعض كما قال عليه الصلاة والسلام. اسأل الله ان ينفعنا واياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا